والسلام لأن بعض إخواني شعر به لنفسه ولغيره. بعض إخواني في الأيام الأخيرة حدثني بأنه يعني يجاهد نفسه في أن ينتبه أثناء الدرس، لأنه إذا انتبه وتكلف ذلك أي تكلف الانتباه هذا يعينه على التحصيل، حتى وإن بذل شيئا من الجهد أو بذل شيئا من التركيز يشعر أنه ما يفوته. حدثني بعض إخواني أنه يعني إذا جلس في الصف الأول لا ينشغل إلا بما يسمعه وبما يراه وهو أمام أستاذه، أما إذا جلس في الصف الأخير فإنه يرى كل من يجلسه، وبالتالي يصير ذهنه أثناء الدرس مشتتا يمينا وشمالا، كل مقام واحد نظر إليه، كل ما جلس واحد ودخل واحد انصرف ذهنه وانصرف بصره. فلا شك أن اهتمام الطالب بالتحصيل من أهم أسباب نشاط المعلم تجاه هذا الطالب، كلما وجد اهتماما كلما أعطاك أكثر، هذا شيء يعني معروف عند كل المعلمين، حتى الذين يعلمون علوم الدنيا، حتى الذين يعلمون علوم الدنيا، فإذا كان المدرس يعني لا يرى اهتماما من الطالب هو كذلك يبحث عن مصلحته، كما قال القائل يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. فالطفل لا هم له إلا النجاح، وبالتالي المدرس لا هم له إلا المال، وأصبح كل في وهذ. يا خيرة الأقوال أي العلوم الطيبة العلوم المفيدة وضعوها في قالب، هذا القالب أخرجها عما يجب أن تكون له في الأصل، هذه العلوم ينبغي أن تكون مفيدة للإنسان وأن تكون مثمرة في حياته. فتجد الواحد من الطلبة من الطفولة إلى الكهولة وهو يحصل معلومات، ماذا استفاد من هذه المعلومات في النهاية؟ ولا شيء. كم درسنا من معلومات المدارس؟ هل نذكر الآن منها شيئا؟ ولا شيء، على الهامش، يعني يبقى معلومة من آلاف المعلومات، وكل ما درسته ذهب، لأنك كنت تدرس من أجل أن تتجاوز أنصرة الاختبار تنجح، ويهنئونك ويفرقون الشربات وخلاص حصل المقصود، نجحت وأعطاك أباك هدية وانتقلت للسنة التي تليها وهكذا، حتى تخرج من الجامعة وأنت لا تدري شيئا عن شيء. أي هذا قال ذاك القائل يا خيرة الأقوال، العلم أصلا حتى وإن كان من علوم الدنيا العلم في نفسه فاضل، العلم له فضل، وإذا كان الله يعني أحل يعني صيد الكلب المعلم وحرم صيد الكلب غير المعلم، يعني حتى العلم فرق بين الكلب والكلب، العلم أنه علم خير، يعني كيف يجري الكلب خلف الفريسة وكيف يقبض عليها، فلذلك ربنا قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فحتى الكلب المعلم يده الله سبحانه وتعالى وجعل له قبيلة، فصيد الكلب المعلم حلال حتى وإن قتل، حتى تقول بسم الله الكلب تطلقه، فعندما يمسكها ولو قتلها هي حلال لك، أما إذا كان غير معلم فلا يحل إلا أن تجدها حية وتقوم أنت بتذكيتها بنفسك، فالكلب المعلم له فضل على غير معلم. أقصد أن العلم فاضل في نفسه، ولكن بوضعه في هذا القالب فقد العلم قيمته بحسب محله، بحسب محله، كالعسل، العسل طيب نضعه في إناء غير نظيف خلاص انتهى، من الذي يأكل عسلا؟ عسل طيب وضع في إناء متسخ، في إناء فيه نجاسة فقد قيمته. فهكذا وضع العلم في غير محله، يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. وإيه طبعا تسمعون كثيرا عن الدروس الخصوصية والمجموعات وتوزيع الشهادات بالفلوس وكل هذا معلوم لدى كل، ووصل الأمر حتى إلى أعلى الهيئات العلمية وهي الجامعات، فأصبحت الشهادات العالية تعطى لمن لا يستحق لا لشيء إلا لأنه يأخذ درسا عند فلان أو لأنه قريب لفلان أو يجامل هذا ذاك ويجامل الآخر هذا وهكذا. نعم. فأقصد أن اهتمام المدرس بإيصال المعلومة يرتبط باهتمام الطالب على تحصيلها. فإذا عرف الطالب قيمة المعلومة هو يجبر المدرس على أن يفيده، يجبر المدرس على أن يفيده. قال: ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة، نعم لكلام الخطيب، حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها. يعني كأنه يعتبر أنك لو سقت الفائدة لمن لا يبتغيها تكون قد وضعتها في غير محلها. حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع، نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم. فإذا رأيت منهم فترة فانجع، أي كف عن الحديث ولا تعطيهم شيئا. حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، أي عندما تجد الناس قد انتبهوا معك بأبصارهم فاعلم أنهم يحصلون وعاطيهم، أما هؤلاء فأعطيهم. أما إذا رأيتهم فكاسلوا وناموا وفتروا فانزع، أيترك. انتهى. ثم قال حفظه الله تعالى: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. قال: وهي تختلف من شيخ إلى آخر، فافهم. ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. إذا كتبت شيئا عن شيخ لك فاستأذنه قبل الكتابة أو أعلمه بعدها، وإذا دونت فدون ما يدل على أنك أخذته من لفظه، لأنه طبعا فرق بين أن تأخذه من كتابه وبين أن تأخذه من لفظه، فالعهدة هنا عليك وعلى سمعك وعلى نقلك وكتابتك، فلعله يفوتك شيء فأنت تقول إن يعني تنبه إما في أول هذه الملاحظات أو في آخرها إلى أنك أخذتها مذاكرة أثناء الدرس من فمه ودونتها بيدك، هذا يعني تنبه، وهذا لنفسك، أي هذا لنفسك، يعني فالعهدة عليك، فالعهدة عليك. هذه ثلاث نصائح غالية يعني ينصح بها الشيخ حفظه الله. النصيحة الأولى: أنك تستفيد من شيخك في أخلاقه وسيرته وشمائله. النصيحة الثانية: أنك تكون عونا لشيخك على توصيل المعلومة للطالب لك ولغيرك، بأن تتأدب أثناء الدرس بآداب الطالب، والتي إذا رآها أستاذك أو معلمك ينشط ويوصل لك كل ما عنده. أما إذا رآك قد انصرفت فإنه أيضا سينصرف. النصيحة الثالثة في مسألة الكتابة أثناء الدرس: فبعض الناس يكره أن ينشغل الطالب بالتدوين أثناء الدرس، ويعني ولا يحب ذلك. أما إذا ذكر ما يدل على أنه يحبذ ذلك مع ملاحظة ألا يصرفك هذا عن الانتباه والمتابعة. فبعض الطلبة وأقول بعض من ليسوا طلبة في الحقيقة يأتي الدرس وكأنه في نزهة وفي يده مفكرة، فجأة تخطر له فكرة يبدأ يكتب، ينشغل بسؤال، يكتب سؤال ويترك الشيخ يتكلم وكأن الكلام لا يعنيه، ثم فجأة تعين له مسألة يقول من مكان ويتحرم وكأن العمر ليظن الظن أنه يسأل من باب الاهتمام، وإذا به يفارق الدرس ويخرج من وسط الدرس. هذا أراه في كثيرا في بعض الدروس، أراه كثيرا من بعض إخواني، ولعلي أصبحت أعرفهم واحدا واحدا الذين هم على هذه الشاكلة، يعني هم معروفون، فتجده يدخل في وسط الدرس، إذا دخل يعني يبدأ يشغل كل من حوله، بعد ذلك يمسك بورقة يبدأ يكتب، بعد ذلك تجده قيم وانصرف، كما دخل خرج. فهذا سبحان الله لا يعرف عن طلب العلم شيئا، الذي يسمع مثل ذلك لا يعرف عن طلب العلم شيئا. أنت طالب علم اتلك واستفد، وليكن همك أن تحصل، أما مسألة أنك تنشغل تارة بالكتابة وتارة بالقيام وتارة بالقعود ثم عن لك أن تنصرف إلى مكان ثاني، كان من الأفضل ألا تحضر من أول الدرس. أما أنك تشغل الناس وتشغل يعني من حولك بكثرة الحركة وبكثرة القيام والقعود والكتابة، ويقول هذا يقول هذا أعطني قلما ويأخذ من هذا ورقة، وفي النهاية كما دخل متأخرا يخرج مبكرا. يا سبحان الله، أين أنت من طلب العلم؟ وأين آداب الطالب؟ وأين آداب المجلس؟ وأين آداب المتعلم؟ وأين أنت من طلب العلم؟ ما هي المسألة؟ ليست أبدا مسألة مظاهر. مسألة طلب العلم ليس بإمساكك لكتاب، ولا بوضعك لقلم في جيبك، ولا في كتابتك في بعض الوريقات، كما قال ذلك القائل: فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. فمعنى الكلام يعني أن الإنسان إذا أراد أن يكون طالب علم ليس بالمظاهر، بأن يحمل قلما أو بأن يلبس عمامة أو بأن يضع كتابا تحت إبطه مثلا، هكذا يصير طالب علم. طلب مهما حصلت من معلومات، طلب العلم أدب قبل أن يكون معلومة، طلب العلم أدب، طلب العلم خلق، طلب العلم سيرة، طلب العلم هدي، طلب العلم لا بد أن يكون له ثمرة. أما أن يكون الأمر مجرد مظاهر، هذا ليس من طلب العلم في شيء. وكما عرفنا الآن كيف كانوا رحمهم الله يستأذنون، أو كيف ينصح الشيخ طالب العلم إذا أراد أن يكتب فقط أثناء الدرس، يستأذن شيخه: أنا سأكتب عنك. وإذا كتب ولم يستأذن يعلمه: قد كتبت عنك في هذا الدرس. وهذا مع ملاحظة أنه يصغي وينتبه، ولا تشغله الكتابة عن المتابعة، لا تشغله الكتابة عن المتابعة. هذا، وأسأل الله أن يصلح حالي وحال إخواني، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على الذي ينسب إليه الزيدي، وهو منهم براء رحمه الله. فزيد بن علي رحمه الله تعالى، وهو زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الإمام زيد بن علي رحمه الله أرسل إليه أهل العراق أو أهل الكوفة بالأخص لكي يبايعوه خليفة أو إماما. فلما جاءهم قالوا: لا نبايعك حتى تقول لنا ما تقول في أبي بكر وعمر. قال: وما أقول في خليفي وزيري جدي في حياته وخليفتيه بعد مماته. قالوا: إذن نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. فصارت علما عليهم، كل من تبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر فإنه يعتبر رافضيا، يعتبر رافضيا. فالرافضة كل من تبرأ من أبي بكر وعمر، وكل من أبغض الصحابة رضي الله عنهم، أي هؤلاء الرافضة، وهم يعتبرون يعني فرقة من فرق الشيعة وجل الشيعة روافض إن لم يكونوا جميعا. جل الشيعة روافض إن لم يكونوا جميعا. الخارجي هو الذي ينتسب إلى الفرقة المعروفة بالخوارج، وهم الذين يكفرون أهل القبلة بالذنوب والمعاصي ويحكمون عليهم بالخلود في النار، ولعلهم يقتلون المسلمين ويستحلون أموالهم ويستحلون أعراضهم ودماءهم، ولهم يعني أخبار معروفة وورد فيهم أحاديث كثيرة، بل هم الفرقة الوحيدة التي وردت فيها أحاديث صريحة في وصفهم بالابتداع وفي الأمر بقتالهم بل وبقتلهم لأنهم يعني خطيرون على الإسلام وعلى المسلمين. هذا بالنسبة للخوارج. والمرجئ أو المرجئ نسبة إلى المرجئة، وهم فرقة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ويقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الناس في الإيمان سواء، فإيمان أفجر الأمة عندهم كإيمان الأنبياء والصديقين، لا تفاوت في الإيمان، وإنما التفاوت عندهم في الأعمال فقط، أما الإيمان فإنه لا يزيد ولا ينقص. القدر هو الذي ينفي أن الله قدر على العباد المعاصي، ويقولون كما درسنا في العقيدة بما أن الله لا يحب المعصية إذن فهو لا يريدها ولا يقدرها، فالمحبة والإرادة عندهم واحد. وأهل السنة كما عرفنا يفرقون بين الإرادة وبين المحبة والرضا، فالله سبحانه يريد أن يكون في عباده مؤمن وكافر، هذا أراده، وما كان إلا لأنه أراده، ما كان إلا لأنه شاء سبحانه، فالمشيئة والإرادة شيء، فالمشيئة والإرادة تشملان ما قدره الله كونا وما فرضه شرعا، فهذا كله قد أراده الله وشاءه، فما شاء سبحانه وتعالى كان، وما لم يشاء لم يكن، لكنه سبحانه يكره الكفر والفسوق والعصيان، ولا يحب الكفر وأهله ولا الفسوق وأهله ولا يرضى لعباده الكفر جل في علاه. هذا فالقدرية فرقة نفت أن الله قدر على العباد المعاصي والذنوب، ونفت أنه قدر الشر، بل هو عندهم يقدر الخير ويقدر الطاعات فقط، ولا فرق عندهم بين الإرادة والمشيئة من جهة وبين الرضا والمحبة من جهة أخرى، فالكل عندهم واحد. وهناك فرقة أخرى تعرف بالقدرية، فعند التفصيل نقول القدرية فرقتان، قدرية نفاة وقدرية غلاة. النفاة هم الذين ذكرتهم، ومنهم من النفاة فرقة بالغت في النفس لدرجة أنها وصلت إلى حد الكفر والعياذ بالله، فقالت فرارا من أن تنسب إلى الله الظلم قالت إن الله لا يعلم المعصية إلا بعد وقوعها، ففروا من شيء ووقعوا فيما هو أشر منه، يعني يريدون أن يعني ينفوا عن الله الظلم بزعمهم، فوصفوه سبحانه بالجهل، هكذا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أما الفرقة المقابلة فهم القدرية الغلاة،
إذن عندنا قدرية نفاه، وهم الذين إذا أطلق لفظ القدرية يطلق عليهم. قدرية الغلاة هم الذين بالغوا في إثبات القدر لدرجة أنهم وصفوا الإنسان بأنه لا مشيئة له والاختيار، بل هو مجبور على ما قدره الله. فهؤلاء القدرية الغلاة، أو نسميهم أيضا الجبرية. إذن القدرية فرقتان. أما إذا أطلق لفظ القدرية فالمقصود القدرية النفاة، وهم الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما في صحيح الإمام مسلم: إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، أو بهذا المعنى مر بنا في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم. والمقصود هنا أن قدرية إذا أطلقت هذه اللفظة فالمقصود بها القدرية النفاه وليس الغلاة. قدرية الغلاة غالبا يميزهم أهل العلم باسم الجبرية، وأهل السنة وسط بين الفرقتين، كما نقول أهل السنة وسط بين الغالي والجافي. أهل السنة وسط بين الغالي والجافي. الغالي هو المفرط والجافي العكس. الغالي هو المفرط والغالي والجافي هو المفرط. فأهل السنة وسط بين الغالي والجافي، وسط بين المفرط، نعم وسط بين المفرط والمفرط، وسط بين الغالي والجافي، وسط بين المفرط والمفرط. فأهل السنة هنا وسط، كما يعني أثبت الله المشيئتين هم يثبتونهما، ومشيئة الله هي الغالبة، ومشيئة الله هي الأصل، ومشيئة العبد ما هي إلا تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، وهي جزء منها. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت الله المشيئتين وبين أن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هؤلاء القدرية. القبوريون هم الذين يلجؤون إلى أصحاب القبور، يتبركون بمواضعهم ويتمسحون بقبورهم وبأركانها ويطوفون بها وحولها ويعني يتبركون بتربتها، وهذا بدع، وهذا من البدع، هذا الذي قلته الآن من البدع. أما إذا دعا صاحب القبر فإنه شرك أكبر، فإنه شرك أكبر. أما التبرك بتربة القبر، أما التمسح به أو ما دام إلى ذلك مما يدعون أنه مجرد من باب التبرك بآثار الصالحين، فهذا من البدع، وهو من وسائل الشرك، وهو من وسائل الشرك. فإذا وصل إلى دعاء المقبور أو الاستغاثة به أو اللجوء إليه في الشدائد أو مخاطبته من بعد، يعني مخاطبته بعد الوفاة، يعني أو مخاطبته من بعد إن كان حيا، هو في بلد وفي بلد يخاطبه ويناديه ويناجيه، فإذا دعاه مع الله سبحانه فقد جعله لله ندا، وهذا هو الشرك الأكبر. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبدأت الآية بالدعاء وختمت بالعبادة، ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء هو العبادة. ولا يصح بلفظ الدعاء مخ العبادة، أما الثابت الدعاء هو العبادة، وهو الذي يتفق مع الآية، فإن لفظة العبادة قامت مقام لفظة الدعاء، فبدأت الآية بالدعاء وختمت بالعبادة، وقال ربكم ادعوني، ولم يقل اعبدوني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. قال: فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري وهكذا. كل أنواع المبتدعة ابتعد عنهم واحذر من الجلوس عندهم، فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين، متين الاتصال به، صحيح النظر، تقف الأثر، إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض. ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم، أي كانوا يحقرون من شأنهم تدينا واحتسابا وتقربا إلى الله، لا من باب اللمز ولا من باب الغيبة، بل إن بعضهم من أجل أن هذا دين كان يقول اجلس بنا نغتب في الله ساعة، يسميها الغيبة في الله، يعني لأنها ليست الغيبة المذمومة، لأن الغرض منها النصح وبيان حال هؤلاء، الغرض منها بيان حال هؤلاء، لأن هذا العلم دين، والدين لابد من بيان حال حملته، وإلا لضاع الدين واختلط الأمر على العامة واختلط الأمر على الناس. فحدث مرة أن شعبة رحمه الله تكلم في راود، فقال له بعضهم لا تتكلم فيه، يعني لا يعني يكون يعني لا تتكلم فيه، لا يكون خصمك بين يدي الله يوم القيامة، أو بهذا المعنى. فقال لهم بعد ذلك وقد اعتذر عن إجابة الطلب، وقال لأن يكون خصمي أحب إلي، لأن يكون خصمي، أي لأن يكون هو خصمي، لأن يكون هو خصمي أحب إلي من أن يكون خصمي نعم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشيخ هنا يبين أن أهل السنة كانوا يفعلون ذلك تدينا واحتسابا. قال فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته، ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع. وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف، وقد شهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم، وهذا الشيخ محمد بن إبراهيم هو شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى، الشيخ محمد بن إبراهيم هو شيخ الشيخ بن باز. قال وقد شهد العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم، وقد شهد العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم المتوفى 89,300 من الهجرة رحمه الله تعالى، وقد شهد منه انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وكان سهل ابن عبد الله التستري، وكان سهل ابن عبد الله التستري نسبة إلى تستر مدينة، لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاطلاع